إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء نبدأها من الجزائر، حيث شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى الجزائر على أن اتفاقات الجزائر نص أساسي بما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في مالي، مشيدا بدور بلاده في مكافحة الجهاديين بمنطقة الساحل بصورة عامة. وقال ماكرون ردا على أسئلة الصحفيين بمقبرة سانت أوجين بالعاصمة الجزائرية: ما كانت مالي أن تكون بلدا موحدا اليوم لولا تدخل القوات الفرنسية في الحرب ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد كل شعوب وبلدان المنطقة. وقال إن باريس انسحبت من مالي وليس من المنطقة الساحلية. وعن تدهور العلاقات الفرنسية مع بعض الدول الإفريقية أكد أنه باشر سياسة جديدة منذ وصوله لسدة الحكم عام 2017، وأضاف أن الأمر هنا يتعلق أيضا بالماضي وأنه يستلزم وقتا من أجل إعادة الثقة، لكن صراحة هناك تلاعب كبير في هذا المجال، قال الرئيس الفرنسي، إذ أن العديد من الناشطين الإسلاميين عدوهم فرنسا، فضلا عن مجموعات مدعومة من تركيا وروسيا تعتبر فرنسا عدوا لها كما قال. وتابع الرئيس الفرنسي: أقول للشباب الإفريقي عدوكم ليس فرنسا، وبهذا الشأن نريد تعزيز الشراكة مع الجزائر لا سيما عبر الاتفاقات المذكورة. أكد أن هناك مرتزقة بالمنطقة من دون ذكر اسم أي أحد منهم. كانت أسئلة الصحفيين أيضا مركزة على انعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا لسيما بمجال الطاقة والغاز بشكل خاص. قال إن فرنسا لا تعول كثيرا على الغاز في مجال المزيج الطاقي وهي نسبة قليلة، وأضاف: بالنسبة لبعض البلدان مثل إيطاليا يمكن للغاز الجزائري أن يغير الأمور، فنحن ليس لدينا أنبوب غاز يربط بيننا وبين الجزائر، وبالتالي سيتعلق الأمر بالنسبة لنا بالغاز المسيل، لكن يمكن للتعاون بين بلدينا أن يتعزز من خلال أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا. وذكر الرئيس الفرنسي بأن هناك خط أنبوب بين فرنسا والنرويج، وقال: نحن نقوم بتنويع مصادر طاقتنا وتعزيزها، وهذا الموضوع ليس فرنسيا فقط بل أوروبي. وبما أن الجزائر أعلنت زيادة حجم الغاز الذي يمر عبر إيطاليا بنسبة 50% هذا العام فهذا شيء جيد. وتابع قائلا: إن الجزائر دولة تم بناؤها ضد الاستعمار، والحرب في أوكرانيا تتعلق بقوة إمبريالية تقوم بغزو بلد جار، وبالتالي أقول لا يمكن للشعب الجزائري أن يكون مع حرب إمبريالية ضد جار. في موضوع مساجين الرأي بالجزائر قال ماكرون: تحدثنا بكل المواضيع مع الرئيس تبون بكل حرية، لكني لن أتدخل في السياسة الداخلية للجزائر، مشددا على الشفافية واحترام الحريات العامة. وتابع قائلا: أعرف أن الرئيس الجزائري حريص على ذلك. وبخصوص الذاكرة بين فرنسا والجزائر قال الرئيس الفرنسي: هذا التاريخ لا يمكن أن يرتكز لأكاذيب أو وجوه نسيان، إذ هناك كتلتان تواجهنا بعضهما البعض من خلال سرد متعارض. يواصل المعتقل الفلسطيني خليل عودة وهو من بلدة إذنة غرب الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 167 رفضا لاعتقاله الإداري في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي. وكان عودة قد أكد مساء أمس أنه على استعداد لأن يضحي بجسده من أجل نيل حريته، وقال خلال أول زيارة لبناته وأمه له في مستشفى أساف هروفي الإسرائيلي، قال إنه مستعد للتضحية بجسده ولحمه في سبيل الحرية والكرامة ومن أجل وطنه وبناته وأحرار العالم. يذكر أن ما يسمى القائد العسكري للاحتلال قرر الجمعة الماضية تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودي. نادي الأسير قال إن قرار التجميد استند على معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه في حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا بحسب نادي الأسير. وأوضح أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال والمخابرات عن مصير وحياة المعتقل وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلا من حراسة السجنين، وفعليا يبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أي مكان، علما أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام كما جرى مع عدد من المضربين سابقا. ولفت نادي الأسير إلى أنه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له عواودي حيث يقبع في المستشفى، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدامه، علما أن قرار التجميد إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا الإسرائيلية وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري حسب نادي الأسير، وكما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وكانت محامية المعتقل عواودي أحلام حداد قد أكدت أنه لن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده. وأوضحت أن الوضع الصحي لخليل خطر جدا، وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر بإضرابه، مشيرة إلى أن أمن المستشفى منعها من الدخول لغرفته. زوجة المعتقل الفلسطيني خليل عواودة قالت أمس أنه في حالة صحية خطيرة وقد يفقد حياته في أي لحظة كما قالت. على صعيد آخر، طالب مسؤول فلسطيني رفيع اليوم بتدخل عاجل لحماية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قال إن المطلوب أوسع جبهة مساندة رسمية وشعبية مع الأسرى في السجون، وقال إن الأسرى يتعرضون للقمع والتنكيل من قبل السلطات الإسرائيلية. يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550 حسب بيانات رسمية فلسطينية. وأخيرا في هذا الملف، مددت محكمة عسكرية إسرائيلية اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي حتى يوم الأحد المقبل لاستكمال التحقيق معه كما قالت. وقعت تونس واليابان اتفاقتي تعاون تشملان التعاون الفني والتغيرات المناخية في وقت يعد الجانبان لتوقيع اتفاقيات أخرى تتصل بالاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي. قام بتوقيع الاتفاقيتين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ونظيره الياباني بوشيماسا هاياشي بمقر وزارة الخارجية في وقت تجري فيه الاستعدادات لانعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد يومي 27 و28 من الحالي. قال الجرندي: نحن الآن بصدد التحاور والنقاش مع الجانب الياباني حول اتفاقية تتعلق بالاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي. يتواجد هياشي حاليا في تونس في إطار زيارة رسمية تستمر حتى 29 من الحالي باعتباره المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني إلى قمة تيكاد 8. أضاف الجرندي قائلا: تعمل تونس واليابان على مزيد تعزيز التبادل التجاري والمالي وبحث التعاون التنموي، علما أن اللقاء مع هياشي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات القائمة بين تونس وطوكيو. أكد الجرندي لنظيره الياباني أن تونس تتطلع إلى تحقيق إصلاحات في المجال السياسي والتنموي والاقتصادي، علما أن الانتخابات التشريعية التي ستنظم في 17 من ديسمبر المقبل ستشكل المرحلة الأخيرة للإصلاح السياسي، وأنه لا رجع عن ديمقراطية في تونس كما قال. وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لاحظ وزير الخارجية الياباني من جهته أن تونس تتوفر على مكاسب كبيرة يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها، وأن طوكيو مهتمة بتعزيز العلاقات من خلال التعاون الاقتصادي. هياشي قال: أبلغت الجرندي أننا مهتمون بالإصلاحات في تونس ونتطلع إلى أن يتم تنفيذها، وقد تطرقنا خلال اللقاء إلى عديد القضايا على غرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي لا يجب أن تؤدي إلى أزمة غذائية في إفريقيا، إلى جانب ضرورة الحفاظ على النظام العالمي كما قال. في شأن المغربي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي أكد أنه سيتم في 24 من شهر سبتمبر المقبل تنظيم مباريات إدماج طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان العائدين من أوكرانيا لدمجهم في الكليات الخاصة. وأوضح في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة بعد الاجتماع الأسبوع الأسبوعي لمجلس الحكومة قال إن الطلبة المغاربة الذين كانوا يتابعون دراستهم بأوكرانيا في شعب الطب والصيدلة وطب الأسنان سيتم إدماجهم في الكليات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم هذه المباريات في 24 من سبتمبر المقبل على أن يتم الإعلان عن النتائج في اليوم ذاته. وبعدما أضاف أنه سيتم إجراء 13 مباراة تراعي السنة الدراسية لكل طالب باستثناء أولئك الذين أنهوا دراستهم عن بعد، سجل الوزير أنه سيتم الاعتراف بنجاحهم، مشيرا إلى أن الوزارة في تواصل مع الطلبة وسفارة أوكرانيا في المغرب بهذا الخصوص. تابع بأن هذه المباريات ستقام بكل من جامعة محمد السادس للصحة بالدار البيضاء شعبة الطب، والمستشفى الجامعي الشيخ خليفة بالرباط شعبة الصيدلة، والجامعة الدولية للرباط شعبة طب الأسنان. فيما يتعلق بعدد الطلبة الذين سيجتازون المباريات، أوضح الوزير أن عدد الطلبة المسجلين بالمنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض بلغ 800 طالب، لافتا إلى أن الامتحان سيحدد عدد المقاعد التي ستخصصها الكليات الخاصة لهؤلاء الطلبة، ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في وجه الطلبة ما بين 27 و30 من شهر سبتمبر المقبل، مبرزا أنه ستتم مواكبة الناجحين لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة. فيما يتعلق بالشق اللغوي، قصد التكيف مع المناهج الدراسية في المغرب، وذلك بالنظر إلى أنهم كانوا يدرسون باللغة الأوكرانية أو الإنجليزية. في لبنان، أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود أن وزارة الزراعة مستمرة في تنظيم أيام للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والمونة والمطبخ اللبناني في لبنان والخارج. وشدد في حديث تلفزيوني على أن هدف هذه الأيام هو مواكبة المزارع اللبناني في تسويق إنتاجه في الأسواق المحلية والخارجية بعد احترامه النوعية والمواصفات المطلوبة، وأن وزير الزراعة عباس الحج حسن وفريق عمل الوزارة قاموا بكل الاتصالات والجهود اللازمة لزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الخارجية وإزالة العراقيل أمام ذلك، وسيستمرون بفتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية لإدخال العملة الصعبة وتحفيز المزارعين على الصمود في قراهم في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ودعا لحود الانتشار اللبناني إلى التكامل والتعاون مع وزارة الزراعة لتسويق الإنتاج اللبناني، وأعلن عن تنظيم وزارة الزراعة يوم جديد للتفاح اللبناني في تشرين الأول أكتوبر المقبل، بعد أن نظمت في عامي 2019 و2021، وعن تنظيمها يوم للعسل اللبناني في تشرين الثاني المقبل، وعن تنظيم أيام متنقلة لزيت الزيتون اللبناني في كل المحافظات بعد تنظيمها أيام لزيت الزيتون في لبنان وفي كندا، وعن استمرارها في تنظيم أيام المونة والمطبخ اللبناني في لبنان والخارج بعد تنظيمها أيام في كل المناطق اللبنانية والبرازيل وهنغاريا والإمارات العربية المتحدة. رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة سقف الأسعار بنسبة 80%، وذلك اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل، سيؤدي إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء أيضا بشكل كبير العام المقبل وسط أزمة غلاء معيشة في البلاد. مكتب أسواق الغاز والكهرباء قال إن سقف الأسعار سينتقل من 1971 جنيه استرليني سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيها استرلينيا ابتداء من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وأشار المكتب إلى أن الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا. ونظرا للوضع الحالي، حذر مكتب أسواق الغاز والكهرباء من أن الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام المقبل، داعيا الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة. وأشارت جامعة نيويورك إلى أن 58% من الأسر البريطانية مهددة بالفقر في مجال الطاقة ابتداء من العام المقبل. تشهد أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام تحشيدات عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغة وفق مصدر عسكري. تشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة باشاغة التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب. مساء أمس شهدت المناطق الجنوبية للعاصمة انتشار وتوزيع قوات عسكرية تتبع لحكومة الدبيبة تحسبا لأي هجوم محتمل من قبل كتائب مسلحة تتبع لحكومة باشاغة. مصدر عسكري تابع لحكومة الدبيبة قال إن هذا الانتشار جاء بناء على الاجتماع الذي تم خلال اليومين الماضيين، وجمع رئيس الأركان محمد الحداد وعدد من الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية. تأتي هذه التحركات بعد يومين من توجيه باشاغة خطابا إلى الدبيبة طلبه فيه بتسليم السلطة. وقبل الصفحة الرياضية، كشفت أرقام رسمية أن عدد قياسي من الحرائق سجل في الأمازون في البرازيل في مؤشر جديد إلى الدمار الذي يلحق بأكبر غابة في العالم. ورصدت صور الأقمار الاصطناعية 3358 حريقا يوم الاثنين الماضي، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ أيلول سبتمبر عام 2007، أي قبل 15 عاما، كما أكد مسؤول من المعهد الوطني لدراسات الفضاء. هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد الحرائق في العاشر من أبوت من عام 2019، والمعروف باسم يوم النار، عندما أطلق المزارعون البرازيليون عملية قطع وحرق واسعة في شمال شرق البلاد امتدت إلى ساو باولو على بعد حوالي 2500 كيلومتر، مما أدى إلى إدانة دولية. وأخيرا في الصفحة الرياضية، يصطدم المنتخب المصري لكرة السلة مساء اليوم بنظيره التونسي في أولى مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم المقامة في تونس حتى 28 من الحالي. سينطلق اللقاء عند 8:30 مساء بتوقيت القاهرة في صالة محمد مزالي بمدينة المنستير التونسية. يتسلح الفراعنة بقائمة مدججة بالنجوم، على رأسهم عاصم مرعي، عمر طارق، عمرو الجندي، أسامة، إيهاب أمين، يوسف شوشة، سيف سمير. يمتلك نسور قرطاج أيضا العديد من الأوراق الرابحة التي يتكل عليها للفوز باللقاء. يتقدمهم نجم ريال مدريد السابق صالح الماجري ومكرم بن رمضان والأمريكي المجنس مايكل رول وفراس لحياني ومختار غيازة وعمر عبادة. سيلعب المنتخبان ثلاثة لقاءات بهذه المرحلة قبل أن يخوضوا ثلاثة أخرى في المرحلة الأخيرة. للمزيد من الأخبار الرياضية يمكنكم متابعة نشرات الأخبار الرياضية من إذاعة الشرق يومي الاثنين والجمعة عند 6:30 مساء. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.